أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سب عليا فقد سبني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مستحبات الأذان والإقامة، بعد أن تحدثنا عن مسألة الوقف والتسكين والحدر والإسراع والحدر والترتيل كما وضحنا فيما تقدم، وصلنا عند هذه العبارة. قال: والمؤذن الراتب يقف على مرتفع. هذه المسألة وردت في نصوص تشير إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن هناك مؤذن راتب وهن هناك مؤذن غير راتب. المؤذن الراتب أما المنصوب من قبل ولي المسجد مثلا، أو المرجعية أو الوكلاء أو شيء من هذا القبيل، أو حتى قد يكون مثلا الإمام الراتب مثلا عين شخصا معتاد أنه يؤذن يعني، فذا يأخذ صبغة المؤذن الراتب في قبال المؤذن غير الراتب اللي يؤذن في فترة دون فترة مثلا، يعني ما يسمى راتب. واضح. فهذا له ميزة من ضمن ميزاته مثلا أنه لا يزاحمه غير الراتب كما نقرأ بعض الروايات، هم كذلك يراعى جانبه، يكره مثلا أنه إنسان يسبق، أو إذا يريد يأذن وياه مفروض ما يكون مثل في مرتفع، فليكون أنزل منه مثلا وما شاكل ذلك. على كل حال، وردت روايات بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا أن يؤذن له بهذه الطريقة. مثلا صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قام، فكان عليه السلام يقول لبلال: إذن أذن يا بلال، اعلي فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. النبي صلى الله عليه وآله يأمر بلالا أن يصعد على هذا الجدار ويؤذن، لأنه أبلغ لوصول الصوت وانتباه الناس وما شاكل ذلك. ومن هنا طبعا هم كذلك من المستحبات ربما شار إليها المصنف، هي مسألة أنه للمؤذن هم شروط، من ضمنها مثلا تقوى الله وهي أهمها، يعني أن يكون إنسان متدين عادل، أنه وجه صح التعبير لشعارية من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين وهو الأذان، وهو بمثابة الإعلام صح التعبير. وذلك في الروايات وردت عن الإمام علي سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم. لاحظ إذن: ويؤذن لكم خياركم. وتقريبا بحمد الله في الأعم الأغلب، يعني المؤذن في الأعم الأغلب مو نحو الموجب الكل، يعيش حالة من التدين والارتباط والانضباط، صن الراتب اللي دائما يداوم على أوقات الصلاة، وبالتالي قد يكون يعني هناك صلاة جماعة يعتمدها أو شيء من هذا القبيل، طبعا بطبيعة الحال يؤثر على منهجه على سلوكه وما شاكل ذلك. إذن قال: والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت، وبالتالي يكون نفعه أتم، وإبلاغه المصلين وغيره، وإبلاغه المصلين يعني يكون يصل صوته إلى المصلين، وغيره يقتصر عنه، غيره يعني غير الراتب يقتصر عنه، يعني لا يقف بجنبه. إذا ري واحد يأذن وياه مثلا، ما يروح يصف بجنبه ولا يوقف على الجدار وياه يأذن جميع، لا، احنا ما عندنا مشاحة، فليكثر المؤذن، لكن للراتب ميزة، لذلك يأذن فوق الجدار وأنا أذن تحت، ما فيها إشكالية. واضح. أما لا، هو الراتب وأنا لست براتب وأذن بنفس المستوى على نفس المرتفع، هذا غير صحيح. قال: يختصر. نعم. إيه طبعا، هذه يعني هو طبعا فيهم الراتب فالراتب أولى، يأتي مسألة الأعدل الأفضل الأوجه تذكر هذه، إذا بعد كذا صار مشاحات ما بيناتهم فليؤذنوا بجميع. الظاهر موجودة هالمسألة نقارئها بالشرائع منقولة وغيرها من الكتب، موجودة هذه المسألة والتشاحة فليقفوا كلهم يأذنوا بعد، ماكو مرجح يعني. لكن مع وجود الراتب لا، ما هو من حقهم يعني. الراتب ده مثل الإمام الراتب، الحين مع الإمام الراتب مسجد فلان، سيب الله سيد علي الموسوي اللي يصلي، وهذا يصلي الفرائض أو ملتزم بفريضة راتبية واحدة وخلاص. أما يحق لي أنا اللي أجي في الشهر مرة ولا مرتين أتقدم على، أصلا ما يجوز يعني. نفس الكلام هنا قال: وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه، بل حتى يكره سبقه بها، به يعني أنه يسبقه في الأذان به ما لم يفرط بالتأخر. نعم صحيح، هو إمام معذرة مؤذن راتب، ولكن ماذا؟ ولكن صح التعبير مؤذن راتب، ولكن تأخر هذا اليوم، تأخر تأخر مفرط يعني، بعد ما في مندوحة ومجال معين حتى ننتظره، هنا لا إشكال، ذاك فليسبقه على كل حال. واستقبال القبلة يعني كذلك من المستحبات، طبعا هي مستحبة وان وردت في بعض الروايات ما يترى انه واجب، ولكنه مستحب كما نقرا بعض الروايات. استقبال القبلة في جميع الفصول يعني فصول الاذان، خصوصا الاقامة. مثلا وردت هذه الرواية في خبر الدعام عن الامام علي عليه السلام: يستقبل المؤذن القبلة في الاذان والاقامة، فاذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. يعني يستقبل خصوصا في هذه الفصول، بينما حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول هذه حسب هذه الرواية حول وجهه يمينا وشمالا. طبعا احنا هذا موجود عند يعني هذا كما في الروايات، لكن هم عند موجود العامة موجود هذا المعنى كما سنقرأ. في رواية أخرى صحيح أو معذرة، خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا خذ في الإقامة فهو في صلاة. هذا إشارة أنه يتمكن يستقبل القبلة كما في حالة الصلاة، وتشتد الحالة أكثر إذا كان وين في الإقامة، بل تعبر عبارة أنه كأن في الإقامة كأنه في صلاة، فيعطيها أحكام الصلاة مثلا من استقبال القبلة ومن الطهارة وكذا، وإن كان نحو الاستحباب كما يستوعب من روايات أخرى من جبين هذه الروايات وما شاكل ذلك، ولكن فيها تأكيد فيها حث فيها اهتمام بالغ في هذه المسألة.
حتى الكلام خلالها
وين؟
يعني بحسب الرواية هذه أنه حتى الكلام خلالها.
إيه حتى الكلام نفس الشيء، ولكن بعضهم أصلا يعتبره مبطل بعضهم كذا، على كل حال فيها خلاف هذه المسألة. قال: نعم وردت عندنا روايات تشير إلى أنه عدم اشتراط الاستقبال القبلة في الأذان، كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة هو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، قال السلام لا بأس. فجمع بين هذه الرواية تلك الروايات يستفاد منها الاستحباب. قال: واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. يعني كأن هنا إشارة إلى خلافنا مع العامة، العامة يشيرون إلى هذه النقطة بأنهم عندهم استحبوا أصلا التلوي بالعنق، يعني أذنوا سيبها الطريقة وحالة حالة وكذا مثلا، لاحظ، بل أنه وذلك لو وردت عندنا كما قرأنا في بعض الروايات لتحمل على التقية كما قلنا في الخبر السابق خبر الدعائم عندما قال ويوجه يمينا وشمالا حول وجهه شمالا، هذه تحمل على التقية، ولا عندنا نحن ليس بمستحب، لاحظ. قال: والفصل بينهما بركعتين. الآن هذا المستحب الآخر، وهو يعني الحكم الآخر من أحكام الأذان والإقامة، وهو من المستحبات عندنا، هو الفصل بينهما ماذا؟ بركعتين ولو من الراتبة. يعني عدة طرق لإيجاد فاصل وفارقية بين الأذان والإقامة، إما بركعتين أو بسجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة، لاحظ كما سنقرأ. طبعا هذا ورد في روايات، مثلا خبر زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر. لاحظ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر. هذه رواية. وخبر رجاء بن أبي الضحاك، لأن كما تعلمون عندما أشخصه المأمون، أشخص الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى مار، جاء وفد كبير عالي المستوى، إن صح التعبير، ممثلي الدولة، رجاء بن أبي الضحاك وعيسى الجالودي وغيره وغيره. رجاء بن أبي الضحاك نقل جملة من بعض الحالات التي مر بها الإمام سلام الله عليه، منها مثلا في صلاة الليل، في صلاة الشفع، الشفع بالذات أنه الإمام كان يقنت في الصلاة، رغم من المعروف أنه لا قنوت في الشفع، صلاة الشفع في صلاة الليل. على كل حال، ونقل جملة من الحالات، من ضمن هذه الحالة بأنه يقول: كان الرضا عليه السلام إذا زالت الشمس صلاة الظهر جدد وضوءه وقام فصلى 6 ركعات إلى أن قال، ثم يؤذن ويصلي 2 ركعات، ثم يقيم ويصلي الظهر إلى أن قال، فإذا رفع رأسه قام فصلى 6 ركعات إلى أن قال، ثم يؤذن ويصلي 2 ركعات ويقنت في الثانية، فإذا سلم أقام وصلى العصر. واضح الرواية؟ إذا الإمام سلام الله عليه كان يفصل بين الأذان والإقامة 2 ركعات، لكن من نفس نافلة فرضا الظهر الآن أو في نافلة العصر في صلاة العصر. قال: والفصل بينهما 2 ركعات ولو من الراتبة أو سجدة. هم كذلك ورد قضية السجدة، ورد كما في خبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله تعالى: ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. على كل حال، ورد يقول: والنص ورد بالجلوس، كأنه السجدة عند فيها كلام، وقال: والنص ورد بالجلوس، أما لعدم رؤيته أو اعتماد على تلك الرواية، أو لأنه قال بأنه النص ورد في الجلوس، والسجود جلسة وزيادة فيتحقق. لاحظ، والنص ورد بالجلوس كما في رواية موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وأفقل: وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح، إذا ما فيها سجدة، بقعود، بكلام، بتسبيح. رواية أخرى، خبر الحسن بن شهاب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة. على كل حال، قال: أو سجدة أو جلسة، والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه، فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة، يعني كحركة التقعير، هذه جلسة ولكن الجلسة في السجود فيها بها الطريقة، مثلا الجلسة المتعارفة. قال: أو خطوة، يعني هم ورد بأنه يخطو خطوة نحو اتجاه القبلة، يعني خطوة برجله اليمنى. وردت روايات فيها دعاء بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه: اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا الإنسان يخطو، يعني يؤذن فيخطو خطوة بيده اليمنى إلى جهة القبلة، ثم يقول بهذا الدعاء: بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. على كل حال، قال: أو خطوة ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا. الخطوة ما وجد فيها حديث، لماذا؟ لأنها وردت في الفقه الرضوي، الفقه الرضوي فيه كلام طويل عريض. هل الفقه الرضوي هو روايات وردت عن الإمام الرضا سلام الله عليه؟ بعضهم قال بذلك، وصاحب الحدائق يميل إلى هذا الرأي، ومن هنا نجد بأنه يعتمده في كتابه الحدائق، فراجع ظاهرا هكذا. غيره من الأعلام وربما المشهور والأكثر لا يعتقدون بأن، خصوصا المتأخرين، لا يعتقدون بأن الفقه الرضوي هو أساسا روايات واردة عن الإمام الرضا، بل على ما هو التحقيق عندهم أنه كتاب، ماذا؟ كتاب علي بن بابوي، يعني والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسيهما الزكية. والشيخ الصدوق هذا هو كتابه، وهو عبارة عن، إن صح التعبير، رسالة عملية له، عبارة عن رسالة عملية له. على كل حال، فالشهيد الثاني أو الشهيد الأول في الذكرى ما يعني ما ذكر من صح التعبير في الذكرى هناك ما ذكر عليها دليل، يقول لكن يقول لكنها مشهورة أو سكتة، يعني يفصل بالسكوت كما قرأنا رواية سابقة. قال: وهي مروية في المغرب خاصة، بعضها السكتة وردت في المغرب فقط، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب، يعني الشيخ أو الشهيد الأول في كتاب الذكرى نسب هذا المعنى السكتة إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسنا. يعني هو المشكلة ما ذكر في متن اللمعة هني، يعني خطوة وسكتة ذكر لكن ما ذكر تسبيحة، رغم أن النص ورد فيها. على كل حال، ويختص المغرب بالأخيرتين، يعني بالخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه، وأما الخطوة فكما تقدم. السكتة مروية وردت، قرأنا رواية، لاحظ تسبيحا موجود، لكن بالنسبة للخطوة قلنا هذا مبني على ما هو موجود أين؟ في اللي هو الفقه الرضوي. قال: نعم، وروي فيه الجلسة، وأنه إذا فعل كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى. يعني ليش ما ذكرها رغم أنها وردت روايات تحث حثا أكيدا على، إن صح التعبير، السكتة. لا في الجلسة، يعني معذرة، الجلسة اللي وردت فيه هذه الروايات، يعني وردت هذه الرواية. شوف مثلا خبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. قال: وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى. ويكره الكلام، هذا الحكم الآخر إن صح التعبير من أحكام الأذان والإقامة، أنه يكره الكلام في خلالهما، يعني في أثناء الأذان والإقامة، من المكروهات، خصوصا الإقامة، ولا يعيده به، يعني لا يعيد الأذان لو صدر الكلام في أثنائه، لأنه مكروه. يعني أنا لما أذن وأتكلم مثلا يقول: هذا ما تعيد أنت الأذان لأجل أنك تكلمت، لا عادي، يعني بالنتيجة لا تعيد الأذان ما لم يخرج به عن الموالاة. قلنا يعني خب هذا الأذان من الكلام الذي لا يخرجه عن حد الموالاة، طبعا الموالاة العرفية، الموالاة الدقية، يعني عرفا مثلا الله أكبر الله أكبر، معذرة انتبه للباب مثلا، هذا ما يعتبر يعني خرقا للموالاة العرفية. لكن إذا بيقعد يسالف، يمسك الموبايل، بيتكلم، بيروح مني، واضح أنه انتهت، بعد انتهت الموالاة. من هنا يجب، يعني ينبغي عليه أن يستأنف، أصلا هذا انتهى، لغي هذا الكلام. قال: ولا يعيده به ما لم يخرج به عن الموالاة، ويعيدها به، وهذا يعيد من؟ يعيد الإقامة. الإقامة يختلف شأنها عن من؟ عن الأذان. الأذان لو أذنت وتكلمت لكن بشرط أن لا تنتفي الموالاة، في الأذان ما في إشكالية، في الأذان لا توجد ماذا؟ إشكالية أنه لا يعيد. ولكن في الإقامة نعم يعيد، لذلك وردت روايات مثلا صحيح بن مسلم وحال مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لاحظ. قال ويعيده ويعيدها الإقامة به بالكلام مطلقا، سواء يعني خرج الإقامة عن المولى بالكلام أو لا، يعني مطلقا مو مخصوصة بمن بأن الكلام خرج، يعني حتى لو كلمة يعيدها على ما أفتى به المصنف وغيره. والنص ورد بإعادتها بالكلام بعد هذا، لكن يقول لما نأتي إلى الناس نجد بأن الناس عندما قال أعد الإقامة، أعد الإقامة بعد إذا تكلمت بعد انتهاء الإقامة وبتدخل في الصلاة، الآن أقامت تستعد للتكبير دخول الصلاة تكلمت، هنا يقال أعدها، أما في أثنائها لا يلحظ هذا المعنى، هذا حسب ما يراه الشهير الثاني عليه الرحمة. نعم، هذا الحكم. الحكم الآخر والحكم الآخر كما قبل الأخير، ويستحب الطهارة، يعني من مستحبات الأذان والإقامة ماذا؟ الطهارة. من المستحبات يعني وردت حتى في بعض الروايات بأنه خبر الدعائم قال لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل. بالنسبة في الإقامة مثلا وردت خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، يعني كأنه بدل الإقامة فهو في صلاة، فهذا مقتضى أن يكون على وضوء. رواية أخرى عندنا هم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. بالنسبة للأذان لا يشترط، ولكن بالنسبة للإقامة فيها وضوء. نعم، بعض الروايات تقول لا يصلي أصلا إذا يأذن أو يقيم بلا وضوء لا يصلي. وردت روايات مثلا خبر الإمام أو خبر علي بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام يقول قلت فإن أقام هو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال لا، لكن تعلمون بأن هذا كله مرتبط بماذا؟ مرتبط بكمال العمل، يعني يعني من أراد الثواب الكثير فليكن على وضوء وإلا يجزي. قال ويستحب الطهارة حالتهما وفي الإقامة آكد مؤكدة، وليست شرطا، يعني ليست الطهارة شرطا فيهما عندنا، لاحظ، لأنه حتى ورد عند بعض العامة اشتراط أصلا الطهارة في الأذان أو والإقامة كذا طبعا الإقامة، لكن نحن عندنا لا. قال من الحدثين نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغى للنهي المفسد للعبادة. هذه المسألة مسألة يوم وقع خلاف فيها، يعني الآن الإنسان هل لو كان والعياذ بالله مجنب وهو في المسجد الآن كان مجنبا، لاحظ كان مجنبا، هذا المجنب في الأذان في المسجد الآن مجنب وفي المسجد ويؤذن هل يجزي أذانه أو لا؟ الشهيد الثاني الرحمة يقول لا يجزي، لأن أصلا هو منهي أن يبقى في المسجد وهو مجنب، لا بد أن يخرج، فكيف يبقى ويؤذن؟ فتعلمون بأن النهي مفسد للعبادة، يعني الله سبحانه وتعالى ينهاك وأنت تتقرب إليه، ها يقولون النهي مفسد للعبادة، وهذه مسألة محررة في محلها في علم الأصول. رأي آخر يقول وهم مال إليه حتى الشيخ الطوسي بأنه يقول لا يجزئ الأذان وإن أثم من جهة ماذا؟ من جهة عدم خروجه من المسجد. صحيح هو كحكم مستقل من لحاظ أنه مجنب في المسجد فلا يجوز له البقاء، يجب عليه أن يخرج من المسجد، الآن هو عصى ما خرج وأذن، يقول أذانه يجزئ من، لأن لحاظان في يوجد لحاظان في المقام، لحاظ بلحاظ أنه مجنب وعليه إثم، ولحاظ أنه عمل هذا العمل وهو الأذان، والأذان يجزئ حتى من المجنب، يعني لأن لا نشترط إحنا الطهارة من الحدث لا الأكبر ولا كان يجد فيها عنوانين في المقام. هذه مسألة طبعا دار فيها خلاف في هذا المعنى. على كل حال قال نعم لو أوقعه أي الأذان المجنب يعني ولو أوقعه، نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغى، يعني لا يعني باطل لا يجوز الاعتداد به، للنهي المفسد عن العبادة أو النهي للعبادة. هذا الحكم الآخر. الحكم الأخير في مسألة الأذان والإقامة والحكاية لغير المؤذن، يعني يستحب حكاية الأذان لغير المؤذن، قول المؤذن بعد ما يحكي أذانه، هذا الاستحباب بارد لغيرنا لمن يستمع. الآن مؤذن يؤذن، أنا من يقول شيئا أقول إما معه أو بعده كما سيأتي. يقول ذلك ها؟
يذكر الفعل ثم يهمس كأنه في مقام عن
الحكاية. لا ما ورد نص، يعني ما ورد استحباب على كل حال. وهنا معنى من استحبات مثلا هذا الحكاية، ولك عندنا صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر العمان باقر عليهما السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء. هم يوجد صحيح آخر، يعني صحيح صحيح مهم نسمي الصحيح الآخر، قال لا تدعنا ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي نادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. لاحظ، إذن هذا من المستحبات. اي صحيحين له، يعني هذا الصحيح وهذا الصحيح، صحيح محمد مسلم هذا الأول وهذا صحيحه الآخر، يعني هم عن الإمام الباقر سلام الله عليه. قال والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، وإن كان يعني السماع في الصلاة إلا الحيعلات. الآن يوجد حكمان، حكم لمطلق المكلف يعني وحكم للمصلي. لمطلق المكلف يقول كما يقول المؤذن، يحكي كما يقول المؤذن، بالنسبة للمصلي وهو في حال الصلاة هم يستحب له أن يكون حاكيا للأذان إلا في الحيعلات الثلاث، اللي حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. هذه الثلاثة ماذا يبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالحوقلة، لأن هذه ليست من الذكر كما يقولون، والصلاة لا يوقع فيها إلا ما هو ذكر لله لا من كلام الآدميين. واضح؟ قال إلا الحيعلات فيها فيبدلها بالحوقلة، ولو حكاها بطلت، يعني تبطل الصلاة بعد. لماذا؟ لأن الحيعلات ليست ذكرا، الحيعلات ليست ذكرا. وكذا يجوز إبدالها في غيرها، يعني حتى في غير الصلاة هم يجوز، لأن إذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز لي. ولكن في الأذان أصلا ما يجوز لي إلا هذا القول، يعني لا يجوز لي أن أحكيها لأنها تبطل صلاتي، لأنها ليست ذكرا. وكذا يجوز إبدالها في غيرها ووقت حكاية. الآن هذا الكلام وقت، وطبعا ولد روايات بهذا المعنى، يعني كما في خبر الدعام عن الإمام السجال عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا استكشف بأن حتى في غير حالة الصلاة هم يقال هذا المعنى، لكن في الصلاة يجب من جهة عدم جواز ذكرها. واضح هذا البحث؟ قال ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه، يعني من الفصل، يعني متى أنا أحكي؟ هل قبله وياه يقول إما معه ويقول أشهد أن لا إله، أنا أقول أشهد أن لا إله، أو إذا انتهى من هذا الجملة أنا أبدأ أحكي. هكذا قال ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، يعني إذا كان يسمع الأذان وحتى لو كان يقرأ القرآن يقطع قراءة القرآن ويحكي الأذان. واضح؟ لأنه يستحب له ذلك، يعني عبادة في عبادة، ما يضر إذا كان في الصلاة طبعا وإن كان قرآنا، يعني لأن النصوص إن صح التعبير ماذا؟ النصوص مطلقة من هذه الجهة. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه. لاحظ، يعني احنا من المستحبات أن لا تتشاغل بشيء والمؤذن يؤذن، يعني لا تقرأ قرآن، لا تقرأ دعاء، لا تصلي أي شيء، مدام المؤذن يؤذن أنت بس يستحب لك أن تسمعه وأن تحكيه. واضح؟ فلذلك لو دخلت المسجد أنا من المستحبات أن أصلي صلاة ماذا؟ صلاة التحية لركعتين التحية. هنا يقول بأنه لا، بالعكس إذا المؤذن يؤذن اسمع أذانه واحكي وياه ثم بعد ذلك صل هاتين الركعتين. قال ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه عند الأذان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأذان والإقامة. ثم يجي القيام بعد أن يدخل واجبات الصلاة، ثم يجي القيام، هذا بعد مسألة أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.